أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: أما كيف يفرض تقدم زمان الواجب على زمان الوجوب على زمان الواجب، وبأي مناط؟ فهذا ما اختلفت فيه الأنظار والمحاولات. فأول المحاولين لحل هذه الشبهة فيما يبدو صاحب الفصول الذي قال بجواز تقدم زمان الوجوب على طريقة الواجب المعلق، كان الكلام في المقدمات المفوتة. وقلنا أن المقدمات المفوتة هي تلك المقدمات التي إن تركها المكلف قبل زمان الواجب فإنه سيفوت عليه الواجب ولا يستطيع امتثاله أو الإتيان بذلك الواجب، فلا بد لأجل أن يمتثل الواجب في زمانه أن يأتي بتلك المقدمات قبل زمان ذلك الواجب. وقلنا هذا إنما يكون في الواجبات المؤقتة كالصوم والحج وما شابه ذلك. ووقع الكلام في هذه المسألة في عن مسؤولية المكلف عن مثل هذه المقدمات قبل زمان الواجب، حيث قال الشيخ أن مقتضى حكم العاقل هو لزوم الإتيان بهذه المقدمات قبل زمان الواجب، واستحقاق التارك لهذه المقدمات للعقوبة على ترك الواجب بسبب أو على تفويت الواجب بسبب تفويت هذه المقدمات في زمانه. إلا أنه قلنا قد يصطدم أو يصطدم هذان الحكمان العقليان بقضيتين بديهيتين في هذا الباب، يعني أحكام عقلية في باب مقدمة الواجب، وهو أن وجوب المقدمة متفرع على وجوب ذي المقدمة، فكيف يمكن أن يكون وجوب المقدمة متقدم على وجوب ذيها؟ النقطة الثانية هو أنه كيف يستحق العقاب على الواجب؟ هل في زمان قبل زمان الواجب حينما فوت المقدمات فالواجب لم يكن في الحقيقة واجبا عليه حتى يستحق العقاب في ذلك الزمان؟ وإن قلنا لا، في زمان نفس الواجب في ظرف نفس الواجب يستحق العقاب، فالمفروض أنه بعد ترك هذه المقدمات فهو في زمان ظرف الواجب غير مستطيع أو غير قادر على الإتيان بالواجب، فكيف يستحق العقاب وهو غير قادر؟ والقدرة كما ذكرنا في الدرس الماضي من الشرائط العقلية للتكليف. طبعا قلنا لأجل التوفيق بين هذه المقدمات ذهب الأعلام إلى القول بتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، ووقع الكلام بينهم في توجيه كيفية توجيه تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. المفروض أن زمان الوجوب وزمان الواجب يكونان أو يشرعان من حد واحد، فمثلا وجوب الصوم لا بد أن يبدأ من حين الفجر الذي هو أيضا مبدأ زمان الواجب، فكيف يمكن أن نفترض أن زمان وجوب الصوم متقدم على الفجر وتأخر زمان الصوم زمان الواجب إلى الفجر وما بعد الفجر؟ هنا يذكر أنه اختلفت الأنظار والمحاولات لأجل بيان هذا الأمر أو حل هذه الشبهة، ويذكر تقريبا ثلاثة حلول قبل أن ينتقل إلى الحل الذي يراه وهو رأي أستاذه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. الحل الأول لهذه الشبهة وهي أنه كيف يفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، يذكر الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه أن أول من حاول حل هذه الشبهة على ما يبدو هو المحقق صاحب الفصول، المحقق الغروي صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. قال صاحب الفصول أنه يجوز تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. كيف؟ قال على طريقة الواجب المعلق، الواجب المعلق. وتقدم أو ذكر الشيخ هذا الأمر حينما تكلم عن الواجب المعلق، حيث أنه في الواجب المعلق يكون زمان الوجوب متقدما على زمان الواجب، أي أن التكليف أو وجوب التكليف يصبح فعليا على المكلف، ولكن امتثال هذا التكليف يتوقف على حلول زمان الواجب. فزمان عندها زمان الوجوب يمكن أن يتقدم أو يتقدم على زمان الواجب. مثل ماذا؟ مثلا وجوب الحج. قال أن وجوب الحج إنما يتحقق ويصبح فعليا على المكلف من حين تحقق الاستطاعة. إذا تحققت الاستطاعة فإن الحج يصبح واجبا على المكلف، فالوجوب الآن فعلي. ولكن متى يمتثل المكلف هذا الوجوب؟ إنما امتثاله موقوف على ماذا؟ معلق على حلول زمان الواجب، لأن هذا الواجب الحج لا يصح إيقاعه لأنه مؤقت، له وقت معين، لا يصح إيقاعه إلا في وقت معين وهو يبتدئ من بعد الزوال مثلا من يوم عرفة. فينتظر المكلف إلى أن يحين هذا الوقت، افترض هو مثلا تتحقق عنده الاستطاعة من شهر ربيع الأول مثلا أصبح مستطيعا، من شهر ربيع الأول أصبح الحج واجبا عليه، وجوب الحج فعليا عليه. لكن هل معنى ذلك أنه يذهب إلى الحج في شهر ربيع الأول؟ يقول لا، هنا يبقى المكلف ينتظر إلى أن يحين زمان الواجب، إلى أن يحين زمان الحج. فعندما يحين زمان الحج يأتي المكلف ويذهب للحج يحج. هذا النوع من التكليف سماه صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، سماه بالواجب المعلق طبعا، وهذا أيضا في بالنسبة إلى المؤقتات يعني التي لها وقت معين. فإذا هنا بناء على هذا الكلام يكون هناك زمان للوجوب يختلف عن زمان الواجب، الوجوب والواجب زمانهما مختلفان، بمعنى أن الوقت في الحقيقة الوقت لا يكون شرطا للوجوب، وإنما الوقت يكون شرطا للواجب فقط. يعني دخول مثلا الفجر أو مثلا حلول يوم التاسع من ذي الحجة هذا شرط للواجب وليس هو شرطا للوجوب طبعا. وبناء على هذا الكلام يتم تصحيح مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة باعتبار أن وجوب المقدمات المفوتة متفرع على وجوب الحج مثلا أو وجوب الصوم، والحال بحسب الفرض أن وجوب الحج يعني زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب. فإذا أصبح مثلا وجوب الحج فعليا في ذمة المكلف فيترشح من هذا الوجوب وجوب المقدمات المفوتة، أنه يجب عليه مثلا قطع المسافة أو تهيئة مستلزمات السفر ثم قطع المسافة. إذن بناء على هذا الكلام يتم تصحيح مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة حيث يكون وجوبها متفرعا على وجوب الواجب، والحال أن وجوب الواجب متقدم زمانا على نفس الواجب، فيمكن أن يتفرع عن هذا الوجوب المتقدم وجوب المقدمات المفوتة فيأتي بها المكلف بناء على ذلك الوجوب. الشيخ هنا يناقش في هذا الكلام، يقول نحن لو تنزلنا أو على تقدير إمكان فرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، يعني لو سلمنا أن زمان الوجوب نعم هو متقدم على زمان الواجب، ولكن هنا نقطة أنه هذا القيد الزماني، يعني أن الزمان قيد في التكليف على أي حال، مثلا يجب الحج في أو يجب الصوم حينما نقول من طلوع الفجر، أو يجب الحج من يوم التاسع من ذي الحجة، هذا القيد رجوعه إلى الواجب فقط وعدم رجوعه إلى الوجوب، هذا القيد الزماني، التقييد بالزمان حسب كلام الشيخ صاحب الفصول، يقول أن هذا القيد راجع إلى ماذا؟ يقول أن هذا القيد في الحقيقة راجع إلى الوجوب، إلى الواجب عفوا لا إلى الوجوب. إذا نحن نقول أو الشيخ يقول أن إرجاع القيد إلى الواجب دون الوجوب هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة أو يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على أن قيدية الزمان ترجع إلى الواجب دون الوجوب. إن قلت أن نفس وجود المقدمات المفوتة، نفس وجود المقدمات المفوتة في الشريعة يقتضي أن نقول بذلك، يعني لا يمكن حل مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة قبل زمان الواجب إلا بأن نقول أن زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب، بمعنى أن قيد الوقت هذا راجع إلى الواجب دون الوجوب، فوجود المقدمات المفوتة في الشريعة يقتضي علينا أن نقول بذلك، أن نرجع القيد إلى الواجب دون الوجوب. الشيخ يقول هذا إنما يصح إذا لم يكن هناك أي حل لمسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة إلا بهذا القول، بأن نقول برجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب. ولكن يقول هناك حل كما سيأتي لهذه المسألة، فإذا كان هناك حل معقول وأقل مؤنة وكلفة من هذا الحل فلا ينبغي المصير إلى ماذا؟ إلى الالتزام بأن القيد قيد الزمان راجع إلى الواجب فقط دون الوجوب. نعم هذا إنما يصح إذا لم يوجد لدينا أي وجه، لا يوجد أي وجه يصحح مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة إلا بأن نقول أن زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب، وهذا القيد الزماني راجع، هذا القيد الذي هو عبارة عن الزمان المعين، هذا القيد راجع إلى إلى الواجب دون الوجوب. قال أما كيف يفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب وبأي مناط؟ فهذا ما اختلفت فيه الأنظار والمحاولات، فأول المحاولين لحل هذه الشبهة فيما يبدو صاحب الفصول الذي قال بجواز تقدم زمان الوجوب على طريقة الواجب المعلق الذي اخترعه صاحب الفصول كما أشرنا إليه في الجزء الأول صفحة 77 طبعا بحسب هذه النسخة، وذلك في خصوص المؤقتات بفرض أن الوقت في المؤقتات وقت للواجب فقط لا للوجوب، وقيد قيد الوقت للواجب فقط لا للوجوب، أي أن الوقت ليس شرطا وقيدا للوجوب بل هو قيد للواجب، يعني أن الواجب إنما يصح امتثاله في ذلك الوقت، هو مقيد بذلك الوقت، أما الوجوب لا، الوجوب فعلي قبل حلول هذا الوقت، فالوجوب على هذا الفرض متقدم على الوقت، يعني الوقت الذي شرط في التكليف كان يقال مثلا أن الحج واجب في اليوم التاسع من ذي الحجة مثلا، ولكن الواجب معلق على حضور وقته. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط، أيضا تقدم أن قلنا أن هناك واجب مشروط هو أن يكون هناك شرط لنفس الوجوب. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط كما تقدم هو أن التوقف في المشروط للوجوب، الوجوب متوقف على هذا الشرط، وفي المعلق لا، المشروط هو الفعل نفس الواجب، وعليه لا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل زمان ذيها، طبعا باعتبار أن الوجوب كما قلنا فعلي قبل حلول زمان الواجب. ولكن نقول على تقدير إمكان فرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، لو فرضنا ذلك أن هذا ممكن، فإن فرض رجوع القيد، يعني القيد الذي هو الوقت كطلوع الفجر أو كالتاسع من ذي الحجة، ورجوع هذا القيد، رجوع القيد إلى الواجب لا إلى الوجوب، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة. قد تقول أن القرينة نفس وجود الواجب المعلق في الشريعة الذي لا يمكن حله إلا بهذا الفرض، ونفس ثبوت وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان وجوب ذيها، هذا وحده لا يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلق. لماذا؟ يقول لأن الطريق تصحيح هذا الأمر، يعني ثبوت المقدمة المفوتة وتقدم وجوبها على زمان الواجب، هذا غير منحصر بالقول، تصحيح غير منحصر بالقول برجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب القيد الزماني، لأن الطريق في تصحيح وجوب المقدمة المفوتة لا ينحصر فيه، يعني في القول برجوع القيد إلى القيد الزماني إلى الواجب فقط دون الوجوب، والقول يعني بالواجب المعلق بالنتيجة، كما سيأتي بيان الطريق الصحيح إن شاء الله. لدينا هناك طريقة صحيحة وأقل مؤنة من هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. هذا هو الطريق الأول. المحاولة الثانية التي يذكرها الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه هي محاولة الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، حيث ذهب الشيخ الأنصاري أنه دائما، يعني سواء في المؤقتات أو في غيرها، قال أن جميع الشرائط، شرائط الوجوب، الشرائط التي تؤخذ في التكليف تكون راجعة إلى المادة، راجعة إلى المادة طبعا، والمادة كما ذكرنا سابقا المادة هي الدال على الواجب، بمعنى أن جميع الشرائط هي راجعة إلى الواجب، وليس هناك شرط يرجع إلى الهيئة، ولا يرجع هذا الشرط إلى الهيئة طبعا، وهذا خلاف المشهور، باعتبار أن مشهور الأصوليين ذهبوا إلى أن شرائط التكليف ترجع إلى الهيئة للمادة، والهيئة كما قلنا ولابد أن لا ننسى ذلك أن الهيئة هي الدالة على التكليف، يعني هي التي تدل على الوجوب مثلا أو على الحرمة، أما المادة فهي التي تدل على الواجب أو الفعل المحرم. طبعا هذا الشرط سواء كان الشيخ يعني يقول سواء كان هو الوقت أو غير الوقت، جميع الشرائط تكون راجعة إلى المادة، يعني إلى الواجب، وليست راجعة إلى الهيئة أي إلى الوجوب، حتى مثل الاستطاعة للحج والقدرة والبلوغ والعاقل ونحو هذه الشرائط فإنها جميعان راجعة إلى الواجب، راجعة إلى المادة التي تدل على الواجب. ومعنى ذلك طبعا هذا يعني كما يذكر الشيخ أن الوجوب الذي تدل عليه الهيئة في الكلام في الصيغة مثلا يكون في جميع الواجبات، طبعا في جميع التكاليف يكون مطلق دائما، وغير مقيد بشرط أبدا، ليس له أي قيد أو شرط. قد تقول هنا إذن إذا كانت جميع القيود هي راجعة إلى المادة التي تدل على الواجب، فلماذا هناك بعض القيود يكون أو بعض الشرائط يكون المكلف مسؤولا عنها، وبعض القيود أو الشرائط لا يكون المكلف مسؤولا عنها؟ يعني لو كانت القيود جميعها راجعة إلى الواجب وهي شرائط في الواجب، المفروض أن نقول أن المكلف مسؤول عن جميع القيود، حتى في الاستطاعة إذا كانت الاستطاعة قيد للمادة أي قيد للحج لنفس فعل الحج، فلا بد أن يكون المكلف مسؤولا عنها لأنه هي قيد للحج، الوجوب فعلي من دون هذا القيد، من دون نظر إلى هذا القيد، ليس قيدا في الوجوب. فبناء على ذلك لابد أن نقول أن المكلف مسؤول عن ماذا؟ مسؤول عن الاستطاعة، عن تحصيل الاستطاعة، في حين أن حتى الشيخ الأنصاري لا يذهب إلى ذلك ويقول لا، الاستطاعة ليس المكلف مسؤولا عنها، بل إنما الاستطاعة تكون خارج مسؤولية المكلف. يذكر الشيخ هنا لدفع هذا الإشكال المقدار، هو أنه قد يقال الذي إجماله أنه قد يقال أنه ما دام أن الشرائط جميعا هي راجعة إلى الواجب، فينبغي القول أن المكلف مسؤول عن جميع تلك الشرائط. قال أنه لا، هناك هذه القيود المأخوذة في الواجب على نوعين، منها ما يكون مقدر الحصول ومفروض الحصول، وهذه لا تكون واقعة تحت مسؤولية المكلف. الشرائط التي تؤخذ في الواجب على نحو المقدرة والمفروضة الحصول لا تكون واقعة تحت مسؤولية المكلف، فهو كما لو كان شرط للوجوب أصلا لا للواجب. وبعضها لا يكون مأخوذا على نحو مقدر الحصول، بل نفس الوجوب يدعو إلى تحصيل مثل هذه المقدمات، مثل الوضوء وما شابه ذلك، وضوء والطهارة والقبلة في الصلاة. طبعا على هذا التصوير كما يقول الشيخ يكون الوجوب دائما يكون فعليا قبل مجيء وقته، يكون فعليا، فإذا كان فعليا قبل مجيء وقته لأنه غير مشروط بشرط، كل الشرائط راجعة إلى الواجب، الوجوب مطلق غير مقيد بشرط، وبناء على هذا يمكن تصوير مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة باعتبار أنها متفرعة على الوجوب، والوجوب فعلي لا قيد ولا شرط له، فيصح أن يتعلق، يعني أن يتعلق الوجوب بتلك المقدمات قبل زمان الواجب. قال والمحاولة الثانية ما نسب إلى الشيخ الأنصاري من رجوع القيد في جميع شرائط الوجوب إلى المادة، قلنا المادة التي تدل على الواجب، وإن اشتهر القول برجوعها إلى الهيئة، الهيئة التي تدل على الوجوب، سواء كان الشرط هو الوقت أو غيره كالاستطاعة للحج والقدرة والبلوغ والعاقل ونحوها من الشرائط العامة لجميع التكاليف، كلها شرائط للواجب لا للوجوب، شرائط للمادة لا للهيئة. ومعنى ذلك أن الوجوب الذي هو مدلول الهيئة في جميع الواجبات مطلق دائما غير مقيد بشرط أبدا، ليس له أي شرط، وكل ما يتوهم من رجوع القيد إلى الوجوب فهو راجع في الحقيقة إلى الواجب الذي هو مدلول المادة. غاية الأمر هذا جواب عن إشكال المقدار، وهو قلنا أنه بناء على هذا لابد أن يكون المكلف مسؤول عن جميع هذه المقدمات، حتى مثل الاستطاعة، مثل العاقل، مثل البلوغ وما شابه ذلك. غاية الأمر أن بعض القيود مأخوذة في الواجب على وجه يكون مفروض الحصول والوقوع، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج، ومثل هذا الذي يكون مأخوذا على نحو الفرض والحصول، ومثل هذا لا يجب تحصيله ويكون حكمه حكم ما لو كان شرطا للوجوب. وبعضها لا يكون مأخوذا على وجه يكون مفروض الحصول، بل يجب تحصيله توصلا إلى الواجب، لأن الواجب يكون هو المقيد بما هو مقيد بذلك القيد. إذن الذي لا يؤخذ على نحو أنه مفروض الحصول والوجود يكون من مسؤولية المكلف. قال: وعلى هذا التصوير فالوجوب يكون دائما فعليا قبل مجيء وقته، قبل مجيء الوقت، وشأنه في ذلك شأن الواجب على القول بالوجوب المعلق، لا فرق بينهما في المؤقتات. في المؤقتات يتحدان، نفس الشيء، يكون الوجوب مطلق غير مقيد بقيد الوقت بالنسبة إلى الوقت. فإذا كان الواجب استقباليا فلا مانع من وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذيها، باعتبار أن الوجوب متقدم وغير مقيد بالزمان، فيمكن أن يتفرع عنه أو يترتب عليه وجوب المقدمة المفوتة. هذه هي المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة باختصار أنه هناك من قال أن الوقت هو شرط للوجوب لا أنه شرط للواجب، ولكن هذا الشرط يكون على نحو الشرط المتأخر، على نحو الشرط المتأخر، وفبناء على ذلك الوقت يكون شرطا للوجوب لكنه على نحو الشرط المتأخر، يعني الوجوب يتحقق ثم بعد زمان يأتي ذلك الشرطه، يكون سابقا على زمان الواجب. وبناء على هذا الكلام يصح أن تعلق الوجوب بالمقدمات المفوتة، باعتبار أن الوجوب هنا وجوب الواجب متحقق، غايته أنه مأخوذ فيه الوقت كشرط متأخر فيه. هذه أيضا محاولة عن البعض. فقال: والمحاولة الثالثة ما نسب إلى بعضهم من أن الوقت شرط للوجوب لا للواجب، يلتزم على ما هو عليه المشهور كما في المحاولتين الأوليين، ولكنه مأخوذ فيه، يعني في الوجوب، على نحو الشرط المتأخر، وعليه فالوجوب يكون سابقا على زمان الواجب، نظير القول بالمعلق، فيصح فرض وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذيها. لماذا؟ لفعلية الوجوب قبل زمانه، قبل زمان الوجوب، لأنه شرط متأخر، شرط متأخر، فتجب مقدمته، يعني يصبح كالإجازة، هنا الزمان كالإجازة في البيع الفضولي، بناء على القول بأن الإجازة كاشفة، يصبح مقدمة أو شرط متأخر. قال: وكل هذه المحاولات مذكورة في كتب الأصول المطولة، وفيها مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر، ومع الغض عن المناقشة في إمكانها في أنفسها. هنا يقول، يريد أن يشكل إشكالا عاما، يقول: نحن لا نريد أن نفصل القول في الإشكال وفي رد هذه الأقوال، وإنما هناك ملاحظة عامة في جميع هذه الأقوال، وهي أنه لا دليل على صحة هذه الأقوال إلا أن يفترض أنه لا حل للمقدمات المفوتة، لمسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة، إلا بهذه الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية أو الطريقة الثالثة. يعني وجود نفس المقدمات المفوتة في الشريعة وعدم وجود حل لها للشبهة المتعلقة بها وهي مسؤولية المكلف عنها قبل زمان الواجب، إلا ما يراه من حل، سواء الحل الأول واجب المعلق أو الحل الثاني الذي رأى الشيخ بإرجاع جميع القيود إلى الواجب لا إلى الوجوب، أو القول بأن الزمان شرط للوجوب إلا أنه على نحو الشرط المتأخر، أنه لا حل إلا هذا الحل. فإذا لم يكن لا حل يتعين هذا الحل، يتعين حمل الأدلة على هذا الحل اضطرارا، نحن نضطر إلى القول إلى حمل الأدلة على هذا الحل. لماذا؟ باعتبار أن هذا يعد قرينة على أنه لا بد من حمل الأدلة على هذا الحل، لأنه لا حل للمقدمات المفوتة إلا بهذا الحل الذي يراه العالم الفلاني. قال: ومع غض النظر عن المناقشة في إمكانها في أنفسها، لا دليل عليها إلا ثبوت وجوب المقدمة قبل زمان ذيها، يعني ثبوت وجوب المقدمات المفوتة في الشريعة، إذ كل صاحب محاولة منها يعتقد أن التخلص من إشكال وجوب المقدمة المفوتة يعني قبل زمان ذيها ينحصر في تلك المحاولة، المحاولة التي يبديها هو واجب المعلق أو رد القيود أو الشرائط كلها إلى الواجب دون الوجوب كما فعل الشيخ الأنصاري، أو لا حمل الزمان على أنه قيد أو شرط متأخر عن الوجوب. قال: ينحصر في المحاولة التي يتصورها، فالدليل الذي يدل على وجوب المقدمة المفوتة قبل وقت الواجب لا محالة يدل عنده على محاولته، يدل على محاولته، يعني لا بد من حمل الدليل على تلك المحاولة، لأنه لا حل لهذه المعضلة إلا بهذه المحاولة. والذي أعتقده أنه لا موجب. أما رأي الشيخ رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة فهو موافق لما أفاده أستاذه المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وهذا ما سنوضحه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.